الكلام في الفصل السابع من المرحلة العاشرة في فاعل الحركة وهو المحرك. أولا في تحرير محل الكلام. هلا على فتحة الشبابيك بدنا نعلي صوتنا مزبوط بعد الشتوية يعني. أولا في تحرير محل الكلام. تقدم في بعض الفصول السابقة الكلام تفصيلا بما يناسبه المقام حول بعض الأمور التي تتوقف عليها الحركة، وهي المبدأ والمنتهى وموضوع الحركة. ووصل الكلام إلى الأمر الرابع من هذه الأمور الستة، وهو فاعل الحركة. في هذا الفصل السؤال أو الفرضية أو القضية الأساسية التي يدور حولها النزاع والكلام ليس في إثبات فاعل الحركة، إذ من الوضوح بمكان أن الحركة أمر ممكن، فبضميمة قاعدة كل ممكن موجود لابد له من علة يثبت الفاعل. عليكم السلام. فلا يشتبه عليكم الأمر في أن هذا الفصل منعقد لإثبات الفاعل بقول مطلق، لأننا كما قلنا الحركة ممكنة الوجود فلا بد لها من علة وفاعل، انتهى البحث. لا، هذا البحث وهذا الفصل منعقد للبحث عن قضية التغاير بين المحرك والمتحرك، بمعنى أن فاعل الحركة ليس هو موضوع الحركة، بل لا بد من إثنينية بين الفاعل والموضوع، فلا يمكن أن يكون فاعل الحركة هو نفس موضوع الحركة، يعني الشيء لا يحرك نفسه، لا بد من فاعل غير نفس المتحرك. هذه القضية الأساسية التي يريد الحكماء أن يثبتوها في هذا العنوان وفي هذا الفصل وهذه المسألة. والمصنف طرح دليلين على هذه القضية. صدر المتألهين أوصل الأدلة إلى ستة أدلة على هذه المسألة، أي مسألة مش إثبات الفاعل كما قلنا، إثبات المغايرة بين الفاعل والموضوع، يعني المحرك والمتحرك مش شيء واحد. قد يقول قائل هذه القضية بديهية، نقول لا، اختلاف العناوين ليس بالضرورة يؤدي إلى اختلاف المعنونات وجودا، قد يكون معنون واحد ينطبق عليه عنوانان. نحن نريد أن نبين أن عنوان المحرك وعنوان المتحرك هن لمعنونان خارجا، مش عنوان واحد ننتزع منه، مش معنون واحد ننتزع منه عنوانان. فالمسألة تستحق البحث، خاصة أن التيار المادي في القرنين الأخيرين سعوا جهدهم لإثبات أن المتحرك هو نفس المادة، يعني هي تحرك نفسها، ففي خصم في هذه المسألة، وقالوا نحن لا نحتاج إلى محرك من خارج العالم الطبيعي، هو يحرك نفسه، فلا بد من البحث أن لا، المحرك غير المتحرك. على أي حال، هذا هو موضوع المسألة وهذا هو محمول المسألة التي سنبحث عنها، أن المحرك غير المتحرك وجودا، المحرك غير المتحرك.
حتى المتحرك بالإرادة؟
طبعا لأنه المتحرك بالإرادة مش النفس بدن. مهم، فالمتحرك هو البدن، المحرك شيء آخر. على أي حال، هذه قضية يريد المصنف أن يبحثها في هذا العنوان، وطرح المصنف في هذا الفصل أيضا قضية أخرى، وهي قاعدة أن الفاعل القريب مباشر للحركة لابد أن يكون أيضا متحرك. هذه ما نبحثها كمان. وفي الحقيقة يعني يا ليت المصنف لم يأتي على هذه القضية في هذا الفصل، بل ضم هذه القضية إلى الفصل اللاحق، لأن هذه القضية يتفرع عليها الفصل اللاحق. على أي حال هذا هو محل الكلام. ثانيا في مبادئ المسألة. طبعا القضية الثانية من نبحثها أكثر لأنه القضية الثانية من نضمها للفصل اللاحق يعني. لأنه القضية الثانية يتفرع عليها إشكال هو اللي عمله المصنف فصل مستقل ربما قيل أجيبه. على أي حال مبادئ المسألة تعتمد هذه المسألة بشكل أساسي على مبدأ تم تنقيحه سابقا. اللي بيقول لي وان تم تنقيحه سابقا له علامة على الامتحان يوم الجمعة. هذا المبدأ هو أن الشيء لا يمكن أن يكون من جهة واحدة بالقوة وبالفعل لشيء واحد طبعا. يعني الشيء لا يمكن أن تكون حيثية القوة فيه وحيثية الفعل فيه من جهة واحدة. لا يمكن أن تجتمع هاتين الحيثيتين. يلا برفع الأيد. كيف؟ حدا عنده جواب تاني؟
المادة هي الحاملة.
ممتاز. لكن كلكم لكم علامة. فالمهم أحسن ذكرنا هذا المبدأ وهذا مبدأ تصديقي مهم جدا سيال في المباحث الطبيعية خاصة وفي مباحث النفس. وهو أن حيثية القوة والاستعداد لا تكون عين حيثية الفعلية. لأن حيثية القوة هي حيثية الفقد أو فقد الإمكان وحيثية الفعلية هي حيثية الوجدان. فلا يمكن أن يكون مثلا الماء الذي بلغ درجة حرارة 90 فعلا قابل لأن يبلغ درجة حرارة 90 بهالبساطة بلا ما نعقد المصطلحات. بهالبساطة الماء الذي بلغ درجة حرارة 90 لا يمكن أن يكون قابلا لأن يبلغ درجة حرارة 90 لأن القابلية هي فقدان بلوغه لهذه الدرجة والفعلية هي وجدانه لهذه الدرجة. فلا يمكن أن تجتمع حيثية القوة وحيثية الفعل لشيء واحد من جهة واحدة. هود القيود دائما أن تزيدون لأن حيثية القوة هي حيثية الفقدان وحيثية الفعل هي حيثية الوجدان. ومثل ما قالوا الإخوان هذه القضية بحثناها عندما تكلمنا عن إثبات المادة والهيولة إن هو قابل للانفصال والقابل للانفصال غير فعلية الانفصال وحكينا هونيك أو القابل للآثار المتعددة. على أي حال هذا مبدأ تصديقي مرة. المبدأ الثاني التصديقي أو التصور يمكن جعله مبدأ آخر هو ما تقدم أيضا عند تقسيم العلة حيث ذكرنا أن العلل تنقسم إلى داخلية وخارجية والعلل الخارجية هي العلة الفاعلية والعلة الغائية. والكلام هنا عن إثبات العلة الفاعلية للحركة. العلة الفاعلية للحركة بأن نقول بأن فاعل الحركة غير المتحرك. هذا الجهة. وأيضا تكلمنا في محله عند تقسيم العلل أن العلل تنقسم إلى قريبة وبعيدة والفرق بين العلة القريبة والعلة البعيدة أن العلة البعيدة تفعل بواسطة غيرها من العلل المتوسطة والقريبة. أما العلة القريبة فهي التي تفعل بالمباشرة من دون توسط علة بينها وبين المعلول. وهذه مصطلحات بده يكون واضح. هذا بالنسبة إلى مبادئ المسألة ما في غير. ثالثا الأدلة على المدعى. ذكرنا في مستهل الكلام أن هذا الفصل يتألف من مدعيين. المدعى الأول هو المغايرة الوجودية بين المحرك والمتحرك بين فاعل الحركة وموضوع الحركة. والمدعى الثاني وهو أن الفاعل القريب للحركة متجدد الذات متحرك لا يمكن للثابت أن يكون علة للمتحرك حال كونه ثابتا. الفاعل القريب هذا المدعى الثاني تركولي على جنب شوي. هلأ المدعى الأول. المدعى الأول وهو أن الفاعل غير المتحرك فاعل الحركة غير المتحرك طرح المصنف كما قلت على هذا المدعى دليلين، كلا الدليلين عبارة عن تطبيق لكبرى المسألة التصديقية التي ذكرناها في المبدأ في المبادئ، وهي أن حيثية القوة وحيثية الفعل لا تجتمعان من جهة واحدة. ولكن طبق المصنف هذه النكتة وهذا المبدأ في موردين، كلا الموردين يفضي إلى نفس النتيجة. أما بالنسبة إلى الدليل الأول، الدليل الأول يقول لو كان المتحرك هو المحرك لنفسه للزم أن يكون القياس الاستثنائي، هي الشرطية بالقياس الاستثنائي، للزم إما اجتماع النقيضين أو ما في حكم اجتماع النقيضين. بيان ذلك والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك أن موضوع الحركة والمتحرك قابل للحركة، والمحرك فاعل للحركة. هذا معناته أصلا، يعني بديش استدلال هالشيء التصوري. موضوع الحركة أصلا شو معنى الحركة؟ ما هو تعريف الحركة؟ هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل بعد في قيد. الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، ذاك التغير الدفعي ما اسمه حركة، التغير الدفعي والآن ما اسمه حركة. الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، يعني هناك شيء هو موضوع الحركة بالقوة إلى أصل الحركة، يعني هو له قابلية أن يتحرك، فهو فاقد للحركة، في نفسه. أما فاعل الحركة، فهو واجد للحركة لأمرين. الأمر الأول السنخية بين العلة والمعلول، فاقد الشيء لا يعطي، مش حكينا عن السنخية، الفاقد لا يعطي. فإن فاعل الحركة موجد الحركة ومحقق الحركة، فلا بد أن يكون متوفرا على خصوصية الفعل والتأثير، وخصوصية الفعل والتأثير هي وجدان هذه الفاعلية للحركة. فإذا قايسنا بين موضوع الفاعل وموضوع القابل، وجدنا أن فاعل الحركة متوفر على خصوصية التحريك، لأنه الفاعل والعلة والسنخية بين العلة والمعلول أو المؤثر والمتأثر تقتضي أن يكون متوفرا على هذه الخصوصية، إذ فاقد الشيء لا يعطي. وإذا نظرنا إلى موضوع الحركة، فإن حد الحركة وتعريف الحركة يقتضي أن يكون موضوع الحركة فاقدا للحركة لأنه قابل له. وبعبارة ثانية، إن حيثية إن الحركة بالنسبة إلى الموضوع مفقودة، لأن حيثية القابلية تعني الفقدان، والحركة بالنسبة إلى الفاعل متحصلة موجودة، لأن حيثية الفاعلية تقتضي الوجدان. فلو قلنا بأن فاعل الحركة هو موضوع الحركة للازم أن يكون الذي يشتمل على حيثية الوجدان مشتملا على حيثية الفقدان، فاجتمع النقيضان. هذا بيان الملازم، بيان الملازمة بين المقدم والتالي. بعبارة أخيرة، لو كان تفتوا من حيثي وحدها، بدناش نقول من حيثي وحدها، صح ما بدي يقول لي طب بلكي ايد عم تحرك ايد او لا لا، من حيثي وحدها. لو كان المتحرك عين المحرك لنفسه للازم أن تجتمع حيثية الفقدان والوجدان في نفس الشيء، وهذا باطل لما تقدم في مبادئ المسألة. هذا الدليل الأول الذي طرحه المصنف. الدليل الثاني طبعا الدليل الأول إنه هو تطبيق لهالكبرى، يعني مش استئناف كبرى جديدة وصغرى، لا، فقد أتينا بمعنى الحركة وطبقناه على هذه القاعدة. الدليل الثاني نستعمل نفس النكتة، ولكن لا ننظر إلى قابلية الموضوع للحركة، ننظر إلى قابلية الموضوع للغاية والأثر الذي هو منتهى الحركة، الذي هو منتهى الحركة. فنجد أن موضوع الحركة، أن موضوع الحركة هو بالقوة بالنسبة إلى الأثر الذي هو منتهى الحركة. مثلا زيد يجلس في نقطة ألف، بالحركة يصل إلى النقطة باء فيتمكن في النقطة باء. حال كونه في النقطة ألف هو بالقوة بالنسبة إلى باء، ما معنى هو بالقوة بالنسبة إلى الكمال الأول التي هي الحركة، وبالقوة بالنسبة إلى هذا الكمال الثاني اللي هو التمكن في النقطة باء. طيب ركزوا معي، وفاعل الحركة، وفاعل الحركة مشتمل بحكم نفي الاتفاق والبخت وأن كل متحرك يصل إلى مقصوده الخاص الملائم له وإلى آخره. وفاعل الحركة هو الذي يوصل، هو الذي يوصل هذا الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، يعني يخرجه من القوة إلى الفعل بوصوله إلى النقطة باء. كان بالقوة بالنسبة إلى باء، بالحركة صار بالفعل. فإذا قصرنا النظر على المتمكن في النقطة ألف وجدناه فاقدا للتمكن في النقطة باء. نطلع بس على الموضوع، وجدنا أن هذا الموضوع بالقوة بالنسبة إلى الغاية، وما كان بالقوة بالنسبة إلى الغاية لا يكون موجدا للغاية لنفس النقطة، لأن الفاقد لا يعطي. تارة عم ننظر إلى أصل الحركة، تارة أخرى عم ننظر إلى منتهى الحركة. إذا نظرنا إلى أصل الحركة عم نقول أصل الحركة يعني الخروج من القوة إلى الفعل، لا يكون الخارج من القوة هو نفس المخرج من القوة. هذا بالأول كنا عم نحكي هيك، يعني الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. اثنان عم قول الشيء لا يعطي نفسه خصوصية في ذاته مفقودة، يعني عم ننظر إلى منتهى الحركة، ولكن النكتة واحدة، الفاقد لا يعطي، وما هو بالقوة حيثيته الفقد ليست حيثيته الفعلية. جيد، في أي سؤال؟ قال المصنف، لاحظوا عبارة المصنف أصلا كمان سهلة، قال يجب أن يكون المحرك غير المتحرك. لاحظوا المسألة، ما عم يثبت أصل المحرك، ما عم يثبت وجود المحرك، لأنه وجود المحرك شو بده بس؟ إثبات إمكان الحركة أنها مش واجبة الوجود، يعني لا بد من محرك. لا، هن بده يثبت المغايرة بين المحرك والمتحرك. بلش بالدليل، إذ لو كان المتحرك هو الذي يوجد الحركة في نفسه. لاحظ عم يحكي عن الحركة، ها، بلش بالدليل الأول، ما عم يحكي عن منتهى الحركة، عن الحركة. لزم أن يكون الشيء شيء واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة، وهو محال. هذه الكبرى اللي حطيناها بمبادئ المسألة، فإن بيان الاستحالة، فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان، وحيثية القبول هي حيثية الفقدان، ولا معنى لكون شيء واحد واجدا وفاقدا من جهة واحدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة. عن شو عم ينظر هون؟ ما عم ينظر إلى نفس الحركة، عم ينظر إلى منتهى الحركة والأثر الذي يحصل عند انتهاء الحركة، نفس النقطة. وفاقد له، تقول والفاقد لا يعطي، وحيثيات الفقدان غير حيثيات الوجدان، وما هو بالقوة لا يفيد فعلا. يعني لا يمكن للشيء الماء درجة حرارتها 90 عند قابلية أن تكون درجة حرارتها 100. الماء درجة حرارتها 90 هي فاقدة للمئة، فكيف تعطي نفسها المئة؟ هك عميل بالدليل الأول عميل لك الماء درجة حرارتها 90 بدأ مسير ليخرجها للمئة. هذا الذي يخرج لابد أن يكون فاعلا، والفاعل غير فاقد، فلا بد أن يكون متوفرا على هذه الحيثية التي هي الوجدان. فإذا روح الأدلة وحدة، حيثية الفقدان وحيثية الوجدان لا تجتمعان، والفاقد لا يعطي، والموضوع بالقوة يعني فاقد يعني لا يعطي فعليته. الفاقد لا يعطي نفسه الفعلية، دائما في مؤثر غيره، في مؤثر آخر. هلأ شو هو المؤثر الآخر؟ بحثتين. الشيء من حيث كونه فاقدا للأثر لا يعطي نفسه الأثر، ما هو فاقد حقيقته أنه فاقد للأثر لا يعطي نفسه الأثر. هذا الحجر حقيقته أنه في النقطة باء فاقد للتمكن في النقطة جيم، لا يمكن أن يكون الحجر الذي حيثيته القابلية فاعلة. هذه هي القضية. هذا بالنسبة إلى المدعى الأول. خلينا نأجل دفع حجج الخصوم لبعد المدعى الثاني. المدعى الثاني أيضا سهل تصورا. خليني بس وضح الكنية تصورا لأنه هو بده يتعمق معنا كتير هذا البحث، وقيمة البحث الفلسفي إخوان بالدقة. إذا واحد بده يصير فيلسوف، فيلسوف يعني شو بيصير؟ شو بيعمل؟ بينطلق من الأشياء الواضحة البديهية المعاشة وبروح بيحفر فيها. دايكو شو عم بيقول هذا عم قرب لكم الصورة. شو عم بقول هذا المدعى الثاني؟ عم بقول الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متجددا كما المتحرك. يعني المتحرك متجدد، ينقضي جزء فيأتي جزء، ينقضي جزء فيأتي جزء، هذا المتحرك. لأنه الحركة الانتقال التدريجي، ما عم نحكي عن التغير الآني والدفع. المتحرك ينتقل تدريجيا من القوة إلى الفعل، يعني ينقضي جزء فيأتي جزء ثم ينقضي جزء فيأتي جزء وهكذا حتى يصل إلى المنتهى. شو عم بيقول لك المدعى الثاني؟ عم بيقول لك المبدأ القريب يعني المباشر الذي لا يفعل بالواسطة، الفاعل القريب للحركة أيضا متجدد الذات، أيضا ينقضي منه جزء ويتحقق منه جزء آخر. كيف؟ لاحظ معي، عم أقرب لك إياها بس للصورة. هيدن بدأ تتحرك، جيت أنا فاعل قريب حركت، حتى تتحرك مع إيدي التي هي الفاعل القريب شو ده تعمل؟ تحرك معي. هذا اللي بدي أقول، هذا اللي بدي أقول. عندك شيء يريد أن يتحرك، فاعله لابد من فاعل مغاير له، هذا اللي أثبتناه بالمدعى الأول. طب الفاعل المغاير له، له حكم وصفة أنه متحرك معه، ولا يمكن أن يحرك المحرك المتحرك وهو ثابت، فلا بد أن يكون المحرك القريب متجددا أيضا ومتحركا. هي أقرأ ثالث سطر من الفصل الثامن، ثالث سطر من الفصل الثامن. بيقول لك ألا يلزم التسلسل؟ بده جاوب جاي. يعني هذا هو بقول ملا صدر، هذا أعظم بحث يمكن ينقال بالفلسفة، اللي هو ربط الثابت بالمتغير. يعني جاي الكلام، أو الحادث بالقديم أو إلى آخره. طيب طيب، عرفيا واضح، عرفيا واضحة كيف إنه المبدأ القريب بده يكون متحرك مع المتحرك، يعني مع موضوع الحركة. أقاموا على ذلك دليل، وهذا الدليل يا إخوان راجع إلى تنقيح معنى الحركة. ذكرنا أن الحركة هي عبارة عن الانتقال التدريجي من القوة إلى الفعل، هذه النقطة الأولى. ما معنى الانتقال التدريجي من القوة إلى الفعل؟ لاحظوا التحليل. الفيلسوف بيحلل عقلا. يعني كيف الواحد بفوت على المختبر وبلش يحلل العناصر؟ فيلسوف بياخد الفكرة وبلش يحللها. شو يعني الانتقال من القوة إلى الفعل تدريجا؟ يعني أن الحركة امتداد سيال ينقضي جزء فيتحقق جزء آخر، ثم ينقضي الآخر فيتحقق الثالث، يعني غير مجتمع الأجزاء. صح؟ الحركة حقيقتها غير مجتمعة الأجزاء، بده يروح جزء ليجي جزء. أنت رايح من البيت على الحوزة، على الطريق ينقضي جزء فيتحقق جزء، ينقضي جزء فيتحقق جزء. هذا يعني الانتقال التدريجي. طيب، مقدمة الثالثة، تقدم معنا أن العلة لا تنفك عن المعلول. صح؟ مرقت معنا هذه القاعدة، أن العلة مع المعلول، وأنه هن بالضرورة بالقياس إلى بعضهم البعض. صح؟ المعلول واجب بالغير، بس العلة والمعلول بالقياس لبعضهم البعض ضرورة، لا تنفك العلة عن المعلول. طيب، فإذا في الجزء الأول من الحركة، من حركة المتحرك، العلة بدها تكون حاضرة ومش بتضل قاعدة محلها. في الجزء الثاني بدها تروح معه العلة. ففي كل آنات وأجزاء الحركة العلة وفاعل الحركة غير منفك عن المتحرك. يعني في الجزء الأول العلة غير منفكة عن المعلول، يعني فاعل الحركة غير منفك عن المتحرك. في الجزء الثاني كذلك، لأنه الفاعل يا أخوان هو الذي يخرج الموضوع من القوة إلى الفعل، يعني يخرجه بالنسبة إلى الجزء الأول، أخرجه ثم أخرجه بالنسبة إلى الجزء الثاني والجزء الثالث والرابع وهكذا. فإذا عم نحكي عن حركة مكانية، أنت عندك خط عم يمشي على المتحرك. طب المتحرك كيف بده يصير بالجزء الثاني؟ بده فاعل. كيف بده يصير بالجزء الثالث؟ بده فاعل. ففي كل جزء مفروض من أجزاء الحركة لا تنفك العلة عن المعلول. ففي كل جزء مفروض، عم نحكي الفاعل القريب المباشر، هالمادي معه، مش فاعل مسلط فوق، مادي معه. فهو هون بهذا الجزء الأول يخرجه من القوة إلى الفعل، في الجزء الثاني يخرجه من القوة إلى الفعل، في الجزء الثالث يخرجه من القوة إلى الفعل. ففي كل جزء من أجزاء الحركة المفروضة يخرجه من القوة إلى الفعل، فهو معه أينما كان في الحركة، لا يفارقه، لأنه إذا فارقه ما عادش بيتحرك المتحرك. كيف بده ينتقل للجزء التالي؟ بده يجي المحرك ويدفشه، إذا صح بالتعبير. هذا البيان. قال بعضهم: والدليل على هذا المدعى أنه لا بد للحركة من علة لأجل أن توجد الحركة في بداية جزئها الأول، ثم بعد انعدامه توجد الجزء الثاني وهكذا. طبعا، وقال: ومتى كانت العلة للحركة طبقا لقانون امتناع انفكاك العلة التامة عن المعلول مقارنا للحركة، فسوف يكون لها أجزاء كذا إلى آخره. فالفاعل القريب يوجد الجزء الأول، يعني يخرج المتحرك من القوة إلى الفعل في الجزء الأول، ثم في الجزء الثاني، ثم في الجزء الأول، يعني هو في كل لحظة من آنات الحركة يخرجه من القوة إلى الفعل، يعني هو معه في كل آنات الحركة المكانية الكيفية البتكونية. نحكي بالعالم المادي لأنه عندنا حركة. طيب، هذا هو المدعى، وهذا الدليل على المدعى، وهذا الدليل على المدعى هو في الحقيقة بيان بمعنى الحركة، وأن الحركة أمر سيال، تدريج الحصول مش دفعي الحصول، تدريجي الحصول، له أجزاء مفروضة. هذه أولا. ثانيا، لا تنفك العلة عن المعلول. ففي كل جزء مفروض يخرج به المتحرك من القوة إلى الفعل لا بد من تقارن العلة معه، فتتقارن العلة مع المتحرك في كل أجزاء الحركة، فتكون العلة القريبة والفاعل القريب متحركا معه. لأنه إذا ما كان متحرك معه بيسكن، بيقول لك أنا شو بده يحركني، بدي حدا يحركني، فبده يروح لعنده الفاعل القريب ويحركه. قال المصنف: ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرا متغيرا متجدد الذات، إذ لو كان أمرا ثابت الذات من غير تغير وسيلان كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه، يعني المتحرك. أحسن. فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء. بده يروح للجزء الثاني، بده تروح معه العلة تدفشه يعني، لثبات علته من غير تغير في حالها. فلم تكن الحركة حركة، هذا خلف. واضح؟ جيد. هذا تمام الكلام في الدليل على المدعى. بالنسبة إلى حجج الخصوم، بالنسبة إلى حجج الخصوم، في هذا الموضع يوجد لدينا الفخر الرازي، مزهرية درسنا، ويوجد لدينا الاتجاه المادي المحدث، يعني البدعة، بدعة نظرية المعرفة. فالفخر الرازي، لن نذكر ما ذكره الفخر الرازي، لأن الفخر الرازي قد أنكر على الحكماء مغايرة الفاعل للحركة مع المتحرك بناء على أدلة ذكروها لم نذكرها. يعني هن ذكروا أدلة، مولى صدر ذكر 6 أدلة مثل ما قلنا. إجا الفخر الرازي، طبعا قبل الفخر الرازي، إجا الفخر الرازي قال الدليل الأول يرد على الدليل الثاني، يرد على الدليل الثالث، يرد على. فإذا نحن من نناقش سؤال الفخر الرازي، شو بدنا نعمل؟ لنذكر الأدلة، وهذا غير مستطاع. نحن ذكرنا ما يمكن أن يقال إن به تدفع الإشكالات. طيب، الاتجاه الثاني هو الاتجاه الفكري المادي، اللي قلنا أنهم جوزوا أن تكون المادة هي المحرك. وهذا الاتجاه أنا فقط بدي ضيق عليه، يعني إنه هذا الاتجاه الذي يرى أن المادة هي المحرك يرد عليه حيثية الفقدان غير حيثية الوجدان، ويدفع هذا القول، ويدفع هذا القول. من أراد المراجعة فليراجع المقالة 8 و9 لأصول الفلسفة ومنهج الواقع. العلامة حكى هونيك هذا الكلام، وصب الكلام نحو الاتجاه المادي، يعني وذكر قصة حيثية الفقدان وحيثية الوجدان ومغايرتهم وكيف إنه بيرد عليه. أما بالنسبة إلى الإشارات، في إشارات كثيرة، ولكن عمدة الإشارات التي سنذكرها هي كمان إشارة على نحو الإجمال والتلويح والتلميح، هي أن هذا الكلام يذكر لإثبات ضرورة وجود المحرك الأول. ومن البراهين التي تذكر على ضرورة وجود الصانع هو برهان المحرك الأول. برهان المحرك الأول يطرح أحياناً بطريقة ساذجة، وكأنه العالم هو آلة ميكانيكية، إذا في برغي عم يتحرك ففي إلى محرك لنوصل لمحرك أول. بس المحرك الأول، قضية المحرك الأول، برهان أرسطو بالحقيقة عميق لدرجة ممكن نذكره بالمرحلة 12، ولكن أنا أقول إنه هذا البحث يقع في طول إثبات المحرك أيضا، إثبات المحرك الأول. طيب، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفصل السابع. الفصل الثامن هو في الحقيقة مش فصل مستقل، هو سؤال وجواب، إشكال ورد. ولكن رد الإشكال، رد الإشكال هو تأسيس، أو فيك تعبر عنه هو نوع من الاستهلال والتحضير النفسي لإثبات الحركة الجوهرية. الآتي بحثها تفصيلا، حتى هذا الجواب اللي بده يذكره المصنف بده يرجع يذكره بعدين نفس الشيء، يعني حتى بده يرجع يذكره بآخر الكتاب. يعني هذا الكلام فيك تعبر عنه سؤال وجواب على الأمر السابق، ما تم إثباته في المدعى الأخير. في المدعى الأخير نحن شو قلنا؟ قلنا أن الفاعل القريب لابد أن يكون متحركا، هذا اللي قلنا. إشكال، بقول لك ممتاز، فاعل القريب متحرك. طيب، يعني صار الفاعل القريب متحرك، يعني له محرك ومحركه غيره، فمحركه القريب أيضا متحرك، فلا بد له من محرك فيحتاج إلى متحرك، وهكذا لا إلى نهاية، وهكذا لا إلى نهاية. فتوقف تحرك هذا المتحرك على ما لا يتناهى من العلل، والتسلسل في العلل باطل. فإثبات، ركزوا معي منيح، إثبات أن الفاعل القريب متحرك بالدليل السابق، يعني في دليل إثبات، والدليل هو عدم انفكاك العلة عن المعلول، يعني هو دليل يعني مش حب وحبتان نرفع إيدنا عنه، يعني بسبب عدم انفكاك العلة عن المعلول أثبتنا ضرورة كون الفاعل القريب متحركا مع موضوع الحركة. إثبات أن المتحرك أن الفاعل القريب متحرك مع موضوع الحركة يؤدي إلى التسلسل، يخي مش إلى التسلسل، إلى الدور، فيما لو قلنا انقطعت السلسلة فاعتمد بعضها على بعضها، إذا اعتمد بعضها على بعضها هذا دور، يعني المحرك متحرك بما يحرك، يعني تناوبت العلية والمعلولية، يعني صار هو متحرك، هو محرك لما يحركه. كمان إذا بدكش تروح لسلسلة لا المتناهي بصير في دور، وأنت بتضل وأنت متمسك بقضية أنه ما بدي أرفع إيدي أن الفاعل القريب غير متحرك، ما بدي أرفع إيدي عن هالقضية، لأنه رفع اليد عن هالقضية مستحيل، لأنه رفع اليد عن هذه القضية يعني أنه العلة انفكت عن المعلول. تمسكا بأن العلة لا تنفك عن المعلول يعني أن كل محرك وكل علة قريبة متحركة، فبصير في تسلسل أو دور، أو بتوصل لواجب الوجود. إذا ما قلنا السلسلة ممكن كلها، يعني كل الفواعل ممكنين، نوصل لواجب الوجود ويكون واجب الوجود فاعل قريب لبعض الحركة فيكون متغير الذات. بعبارة أخرى، أنت عندك موضوع، هذا الموضوع فعله القريب متحرك، وفاعل الفاعل متحرك، وفاعل فاعل الفاعل متحرك، فإذا كان كل الفواعل ممكنين تسلسل. إذا بتقولي لا في فاعل أخير واجب الوجود، طب هذا الفعل الأخير واجب الوجود المحرك للنقطة الأولى إذا صح التعبير، فمتحرك بحكم القاعدة اللي أثبتناها من شوي، فيلزم أن يكون الواجب متغير الذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه كون الواجب متغير الذات يقتضي أن يكون فاقدا ثم واجبا، لأنه إذا كان متغير يعني هو بالقوة صار بالفعل، والواجب غير فاقدا. فأنت قدام إذا بدك تتمسك له طريقة حنبلية، يعني بأن الفاعل القريب متغير ومتحرك مع موضوع الحركة، يا بدك تلتزم بأن الواجب متحرك وهو مستحيل، أو بدك تلتزم أنه ما في واجب، كل سلسلة ممكن متحركة هذا تسلسل محال، أو بدك تقول لي بعض السلسلات يعتمد على بعضها هذا دور محال. هذا فيكم تقولوا عنه جعل القوم حيرة فاختار، أو صرعة فاختار كل واحد منهم مهربا، هذا مش بس قصة الوجود الذهني يعني، وكيف تحت الكيف كل قد وقع، أجارنا الله وإياه. هون القصة كلها، كيف يرتبط الثابت بالمتغير بحكم التوحيد، بحكم الأدلة العقلية، بحكم لابد أن ننتهي إلى واجب الوجود، لأنه تسلسل الدور محال، بدنا نوصل لواجب الوجود. واجب الوجود غير متحرك، لأن الحركة تعني الفقدان ثم الوجدان، يعني الفقد، والواجب غير فاقد. طيب كيف الواجب محرك غير متحرك، مع أنه من شوي قلتوا لي كل محرك متحرك؟ لاحظتم معقد وان؟ معقد الإشكال عرفتوا وان؟ كيف بتقولوا لي كل محرك متحرك؟ قاعدة كلية، كل محرك متحرك، وعم تقولوا لي واجب الوجود غير متحرك، كيف بيجتمعوا هون؟ بدنا نحافظ على هذيك القاعدة لأنه عقلية لا تخصص، وبدنا نحافظ أن الواجب غير متجدد الذات، إذا كان الواجب متجدد الذات معش صار واجب، لأنه صار فاقدا حادثا لبدكم يا ممكنا. طيب شو الحال؟ شيخ الرئيس طرح حال سماه سلسلة الأحوال المتواردة، شيخ الإشراق طرح حال، وغير طرح حال، ملا صدر طرح حال بعد أن نقض الحلول السابقة. هذا الحال هو ما يسميه البعض بإثبات الحركة الجوهرية بدليل الحركة الملازم. ما رح نذكر سؤال ابن سينا، ولا رح نذكر سؤال شيخ الإشراق، ولا رح نذكر سؤال غيره، رح نذكر سؤال ملا صدر. خلينا نقرأ الإشكال لنشوف إذا واضح العبارة. قال الفصل الثامن في ارتباط المتغير بالثابت. طبعا أنا لا حطت تحرير محل الكلام ولا مبادئ، ليش؟ هذا أصلا منضم للسابق يعني. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله، قاعدة اللي أثبتناها، يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها في التغير والتجدد، وهلم جرة. ويستلزم ذلك إما التسلسل إذا كانت كل العلل ممكن، أو الدور إذا قلنا معتمدة على بعضه، أو التغير في المبدأ قلنا لا في واجب تنقطع السلسلة، ما في تسلسل، مش كل الممكنات تنقطع السلسلة، بس بصير هذا فاعل قريب، بصير الواجب فاعل قريب لما تحته دغري يعني، فبصير متغير الذات أيضا. تعالى عن ذلك. طيب الجواب الذي طرحه صدر المتألهين، طبعا هذا الجواب يا أخوان رح يجي بعد معنا مرتان بالكتاب، ورح يجي معنا فصل مستقل لإثباته، بس عم نطرحه هلأ كدفع دخل مقدر ومش مقدر يعني مصرح. شو قال صدر المتألهين؟ قال إنما نحتاج أو إنما تكون العلة متغيرة متجددة الذات بالنسبة إلى المعلول المتحرك المتغير فيما لو كان التغير والتجدد في الموضوع أمرا زائدا على الذات، كما لو كان لدينا ألف عرضت له الحركة فنحتاج إلى أمرين، الأمر الأول إيجاد ألف، والأمر الثاني إيجاد الحركة في ألف، يعني بدي جعلان إيجاد ألف وإيجاد الحركة في ألف، هذا بسموه الجعل التأليفي، هل المركب إذا بدكم كان الناقص، أحتاج إلى إيجاد ألف ثم إيجاد الصفة الزائدة في ألف. وعندك حائط بدك إيجاد الحائط ثم إيجاد اللون في الحائط، إيجادان مش إيجاد واحد. بيقول ملا صدرة بيقول ولكن هناك إيجاد بسيط غير مؤلف، هو إيجاد ذات الشيء كإيجاد الإنسان، فبإيجاد الإنسان أوجد الحيوان الناطق، لا أحتاج إلى إيجاد مستأنف غير إيجاد الإنسان لإيجاد الحيوانية والناطقية، صح؟ وهذا مرة معنا مستقلا في أن الذات لا يعلل، لا يعلل بالعلة الثبوتية ولا بالعلة الإثباتية، لا يحتاج إلى جعل زائد. طيب شو قال ابن صدر؟ قال إن الله سبحانه وتعالى إن الواجب أوجد المتحرك الذي ذاته الحركة، لا أنه أوجد المتحرك بجعل ثم حركه لتقول في هذه الخطوة الثانية فهو متحرك. وبعبارة ثانية إن نفترض وجود جوهر، لاحظ شو عم بقول، جوهر ذاته الحركة، لا أن جوهر يعرض عليه الحركة، وإيجاد الجوهر الذي ذاته الحركة لا يحتاج إلى تحريك. ليش لا يحتاج إلى تحريك؟
جعل بسيط.
طيب أنت بتجعل الثلاثة بعدين بتجعل موقع ثلاثة بين الواحد والاثنان والأربعة، تتذكروا وإن ذكرنا لها بأن رتبة الشيء عين الشيء بالوحدة التشكيكية، هو لم يوجد المتحرك ثم حركه حتى تقلي هو أوجد المتحرك ثم حركه فهو متحرك معه، بل هو أوجد المتحرك الذي ذاته الحركة، عندئذ لا يكون متحركا معه لأنه أوجد الذات التي هي من ذاتياتها الحركة، فهو ثابت في كونه متحرك. هذا التعبير جديد موجود بالكلمات، يعني له جهة ثبات وله جهة حركة. كيف بتقول الهيولة لا فعلية لها إلا عدم الفعلية؟ كيف بتقول إنه الهيولة هي من أعقد المطالب تصورا يا أخوان، تصورا. كيف بتقول الهيولة هي قوة محضة ولكن فعليتها أنها قوة؟ كيف صدرت الهيولة عن الواجب؟ من حيث هي بالفعل، لأنه الفعلية تسوق الوجود. شو عم نقول هون؟ عم نقول لا مخلص لهذا الإشكال كما يعبر صدر المتألهين، لا مخلص لهذا الإشكال اللي هو ارتباط الثابت بالمتغير إلا بالقول بأن الثابت أبدع المتغير، أوجد المتغير الذي ذاته الحركة. هذه مثل القضية اللي بيقول عنها ابن سينا شو، إن الله لم يجعل المشمشة مشمشة بل خلق المشمشة. شو يعني لم يجعل؟ يعني لم يجعل الإنسان حيوانا ناطقا، مش إنه جعل الإنسان ثم جعل فيه الحيوانية الناطقية. إشكال تحرك المحرك ينشأ لما تقول لي في موضوع بده من يحركه فإجا المحرك، لما تقول لي لا أوجد المتحرك الذي ذاته الحركة، هو موج، حقيقته أنه موج، حقيقته حركة. من أنتم؟ حركة. حقيقته حركة، ذاته حركة، يعني لا ثبات له إلا عدم الثبات. هي لا ثبات له إلا عدم الثبات، عدم الثبات ثابت له، فهو ثابت من جهة أن من ذاتياته عدم الثبات، ذاتياته عدم الثبات، ثابت في عدم ثباته. فالخالق والواجب أوجد المتغير لا أوجد الذي يتغير، يعني هو المتغير، هويته التغير، حقيقته التغير. أوجد الموج، هو حقيقته أنه موج، حقيقته أنه تغير. فوالذات لا يعلل، لا يحتاج إلى علة في تغيره، لا يحتاج إلى علة في تغيره، لأن الذات لا يعلل، ذاته أنه متغير. لك سؤال، قال وأجيب بأن التجدد والتغير ينتهي إلى جوهر متحرك بجوهره، فيكون التجدد ذاتيا له. لمين؟ للمتحرك. فيصح استناده إلى علة ثابتة توجد ذاته، هي ما حركته، هي أوجدته، هي مش أوجدته بعدين حركته، القاعدة السابقة وين بتجري؟ أوجدته حركته، شغلتان، أوجدت المعلول ثم حركت المعلول، بتقلي بس تقلي أوجدته. شو يعني أوجدته؟ هي عين كونه متحركا لأنه ذاته الحركة، مش أوجدته ثم حركته، أوجدته ثم حركته بدك تقول الفاعل متحرك، بس هي لم تتحرك، هي أوجدت الحركة، عبر عنها حركة لأنه غلط التعبير بس للتقريب، هي أوجدت ما ذاته الحركة، مش حركت العارض عليه الحركة. فيصح استناده إلى علة ثابتة توجد ذاته، مش تحرك ذاته بعد أن أوجدتها، مش جعل تأليفي، جعل بسيط، هي لم توجد الواجب، لم يوجد إلا العالم الجسماني، هذا العالم الجسماني هو حركة، حقيقته الحركة. إذا بدي شبه لكم إياها تشبيه، افترضوا معي، طبعا تشبيه يا إخوان، افترضوا معي في عندك موجة عم تتحرك، عم تتحرك، انت جمدت الموجة، جمدت للموجة، او عم تتحرك بحركة عبثية، انت جمدت، لما جمدت اخذت شفت فيها مشهد، قلت انا شايف انسان، بس هذا التجميد هذا مش الحقيقة. الحقيقة شو؟ انه لا سكون، ما في سكون، انت جمدت بذهنك، اخذت منها صورة، شفتها ثابتة، هي مش ثابتة، هي عين السيلان، هي عين الحركة، لأن إيجاد ذاته عين إيجاد تجدده، لأنه من ذاتيته. طبعا هذا ما شرحنا الحركة الجوهرية، احنا بس طرحنا جواب، جواب من دون استدلالها وأجيبك. طب وين الاستدلال؟ جاي بفصل مستقل، هي الفصل 11 لعله أطول فصل بهذه المرحلة في إثبات الحركة الجوهرية. بيشبهها الإمام الخميني ببعض كتبه، بيقول مثل الواحد، تخيلوا معي نهر صافي صافي صافي، أو قناة، قناة ماء صافي عم يمشي الماء فيها، عم يمشي ما في ثبات، عم يمشي الماء فيها، وانت عم تتطلع على مراية بتعكس لك القناة الصافي، بتتطلع على المراية ما بتشوف النهر عم يمشي قد ما صافي، بس هو في كل آن غير الآن السابق، بس انت عم تتطلع بالمراية عم تشوف انه والله حلو هالماء الراكد، بس هو في جوهره شو؟ حركة حركة حركة. العالم المادي، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، عم تمشي، كلنا عم نمشي، يعني البذرة في حركة، الإنسان في حركة، نحن مش ثابتين بولا آن من آناتنا، ذاتنا الحركة، ذاتنا الحركة، عرفت كيف؟ مش نحن أشياء ثبتت لها الحركة، غلط. ملا صدر قال إذا قدرنا نثبت الجوهر المتحرك بذاته، بتصير هذيك القاعدة للحركات العرضية. إذا قدرنا نثبت الجوهر المتحرك في ذاته، بصير يصدر الثابت من المتغير، يرتبط الثابت بالمتغير، لأنه الثابت لم يحرك، أوجد الذي ذاته الحركة. والحمد لله رب العالمين.